بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث التي تشهدها البلاد هي نتاج مؤامرة دول أجنبية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن لبنان في ملف ترسيم الحدود كان قويا وشجاعا لأنه صمد سياسيا وميدانيا. استشهاد شاب ومقتل مستوطن وإصابة آخرين بجروح خطرة في إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع. مرحبا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن جريمة شيراز الإرهابية أثبتت أن الأعداء يحاولون زعزعة أمن البلاد ويتربصون لتقسيمها، وشدد محمد باقر قالباف على ضرورة فصل الاحتجاجات الإصلاحية لبعض أبناء الشعب الإيراني عن أي أنشطة إرهابية لأعداء البلاد ودعاة العنف والمجرمين، مضيفا أن الحركات الاجتماعية ستكون كفيلة بتغيير السياسات والقرارات. وأكد قالباف أن جزءا من هذا التغيير هو إصلاح في نظام الحكم وفق الأطر السياسية للجمهورية الإسلامية. صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن الحكومة تفصل بين المحتجين السلميين والأطراف الأخرى المثيرة للشغب والفوضى، وشدد على علي بوهادري جهرمي على أن الحكومة لا تتسامح مطلقا مع أي جهة تمارس التخريب، معتبرا ذلك أمرا مخططا له يهدف للإهانة ومحاربة المقدسات. اعتبر مساعد الرئيس الإيراني محمد حسيني التصدي الحازم لمثيري الشغب والمخلين بالأمن كان مطلبا لعموم أبناء الشعب الإيراني. وأوضح حسيني أن الكثير من الإيرانيين بضمنهم الخبراء السياسيين يعتبرون الضالعين بأنشطة الشغب شركاء في جريمة مدينة شيراز، مضيفا أن إثارة الفوضى وفر الأرضية الملائمة للقيام بهجوم إرهابي داخل أحد الأضرحة الدينية. وأشار المسؤول الإيراني إلى الدعم الأمريكي والغربي الذي تم تقديمه لمواصلة أعمال الشغب داخل المدن الإيرانية والذي استمر لأسابيع. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن الأحداث التي تشهدها البلاد هي نتاج مؤامرة دول أجنبية. وقال اللواء سلامي خلال مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز، قال إن المؤامرة الشريرة قد تم التخطيط لها في غرف الفكر السياسي في البيت الأبيض، وطالب اللواء حسين سلام السعودية ووسائل أعلامها بالحذر وعدم زرع بذور الفتنة في البلاد، وتوعد بالانتقام من الأنظمة التابعة لأمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني. المزيد في التقرير التالي.
لا يختلف اثنان بأن ما تشهده الجمهورية الإسلامية مؤخرا غير بعيد عما يطبخ في الغرف السوداء بدعم أجنبي وبتحريض مباشر من بعض دول الجوار في الخليج الفارسي. وإزاء الأحداث الأخيرة وخصوصا الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز، أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن تلك الأحداث هي نتاج مؤامرة دول أجنبية. اللواء سلامي وخلال مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز قال إن ما يجري جاء كمحصلة لتضافر جهود السياسات الأمريكية والبريطانية والسعودية ضد إيران. اللواء سلامي لفت إلى أن المؤامرة الشريرة قد تم التخطيط لها في غرف الفكر السياسي في البيت الأبيض، وطالب السعودية ووسائل إعلامها بالحذر وعدم زرع بذور الفتنة في البلاد، وتوعد بالانتقام من الأنظمة التابعة لأمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني.
اليوم فلتنظر الأقمار الاصطناعية والأمريكيون والإنجليز والصهاينة والسعوديون ووسائل إعلامهم التي تبث الأكاذيب وتثير الفتن وتريد أن تلطخ سمعة شعبنا، فليشاهدوا الحشود المجتمعة اليوم في شيراز. هذه هي شيراز وهذه هي إيران الحقيقية. الجميع جاءوا ليؤكدوا أن الثورة الإسلامية لن تتأثر أبدا بأعداد قليلة من المخدوعين.
القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أشار إلى الحشود الغفيرة التي شيعت الجثامين الطاهرة لشهداء الاعتداء الإرهابي على مرقد أحد أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيراز، ومن هنا دعا اللواء سلامي الشباب بأن لا يصبحوا ألعوبة بيد الأعداء. وشيع الإيرانيون في مسيرات حاشدة جثامين شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد أحمد بن موسى القاضم عليه السلام في مدينة شيراز بمحافظة فارس جنوبي البلاد. وكان هجوم إرهابي استهدف المصلين في مرقد السيد أحمد ابن الإمام القاضم عليه السلام المعروف بشهد شراغ، راح ضحيته 15 شهيدا و19 جريحا. وبحسب متابعين فإن الذي يضر بالشعب الإيراني في الوقت الحالي هو خشية أعداء هذا الشعب، وسط دعوات التحلي باليقظة والحذر بموازاة التأكيد على الوحدة والدفاع عن القيم الإسلامية والثورة وعدم السماح بتعريض أمن البلاد للخطر.
أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية لمقر قمر بني هاشم أنه في عقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها بعض مدن محافظة شهر مخالب واختياري، نجحت قوى الأمن في تحديد موقع خلية تخريبية في منزل بأحدى مدن المحافظة. وكان أعضاء هذه الخلية يحضرون مواد حارقة وزجاجات حارقة في هذا المكان بقصد تخريب وتدمير الممتلكات العامة، حيث تم إلقاء القبض على 3 أشخاص وتم تسليمهم للسلطات القضائية. أكد رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني اليوم تضامن العراق حكومة وشعبا مع ضحايا الاعتداء الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة شيراز الإيرانية، فيما شدد على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن السفير الإيراني نقل إلى السودان تهنئة القيادة الإيرانية بمناسبة تسلمه مهامه ونيل حكومته الثقة في مجلس النواب. وأضاف البيان أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات. قال الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله إن لبنان في ملف ترسيم الحدود كان قويا لأنه صمد سياسيا وميدانيا، وشجاعا لأنه لم يرضخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وكان شجاعا أيضا أن يذهب للتهديد بالحرب، وحكيما من خلال عملية التفاوض إعلاميا وسياسيا وميدانيا. وفي كلمة له حول ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة أضاف السيد نصر الله أن المقاومة عندما تقتضي المصالح الوطنية الكبرى أن تتجاوز قواعد الاشتباك فهي لن تتردد بذلك، وعلى الإسرائيلي أن يتذكر ذلك. وشدد الأمين العام لحزب الله على أن لبنان لم يقدم أي التزامات أمنية أو غيرها للكيان الصهيوني. نستمع إلى جوانب من حديث السيد نصر الله فيما يخص الإنجاز الكبير بترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال.
كان لبنان قويا وشجاعا وحكيما. قويا لأنه استخدم كل القوة تبعه، المنطقة وسمة، الصمود وسمة، قوة المقاومة، مؤسسات دولة، جيش، أجهزة أمنية، لأنه الكل كان بالميدان. 2، كان شجاعا لأنه لا خاف من الضغوط الأمريكية ولا من التهديدات الأمريكية، أنا بعرف شو صار بالمفاوضات، ولا خاف من التهديدات الإسرائيلية، فكان شجاعا. وكان شجاعا بأن يذهب إلى التهديد بالحرب، لأنه مش بس المقاومة هددت، كمان الموقف الرسمي عمليا بشكل أو بآخر هو تبنى تهديد المقاومة ولو عندما سكت عنها أو بعضه سكت عنها. وكان حكيما من خلال كل عملية التفاوض والإدارة الإعلامية والسياسية والميدانية، لا وإحنا على الاستفزاز ولا وإحنا على المزايدات، كلنا مع بعضنا كلبنانيين، ولا وإحنا على المزايدات ولا وإحنا على الممارسات الخاطئة، وكل التصرف كان بالسياسة وبالتفاوض وبالميدان على قد ما كان مطلوب لنحقق النتيجة كلبنانيين، النتيجة المطلوبة. وأيضا كانوا كمان عم يبنوا أنه الوضع الاجتماعي بلبنان والوضع المعيشي والوضع الاقتصادي والانقسامات السياسية الحادة اللي بيستفيد منها العدو ستمنع المقاومة في لبنان من الذهاب إلى أي خيار قوة، هذا كان تقديرهم. ولذلك لما سمعوا المقاومة عم بتقول وبوضوح ممنوع تستخرج من كاريش قبل ما لبنان يحصل على الاعتراف بكامل حقوقه ويصير في اتفاق هو صدم، وبالأول ما صدق، بس لما راحت المسيرات صدق، ولما شاف التحضير الميداني صدق. أهم نقطة بدي ابني عليها وجه خطاب العدو، قل له أنت مشتبه إذا بتتصور أن المقاومة في لبنان مردوعة. المقاومة في لبنان تريد أمن لبنان، سلامة لبنان، سلامة المدنيين في لبنان وكل اللبنانيين وكل المقيمين والمنشآت في لبنان، وتتصرف بحكمة ودراية ومسؤولية ووضوح وحزم. ولكن عندما تقتضي المصالح الوطنية الكبرى أن تتجاوز قواعد الاشتباك فهي لن تتردد في ذلك ولو بلغ ما بلغ، ولو كان الذهاب إلى الحرب.
إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد شاب ومقتل مستوطن صهيوني وإصابة آخرين بجروح خطرة في إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع. وقالت القناة السابعة العبرية أن إطلاق النار استهدف منزل عضو الكنيسة إتمار بن غفير بمستوطنة كريات أربع. وذكرت أن القوات الصهيونية طلبت من عائلته عدم مغادرة المنزل. إلى ذلك قالت مصادر إعلامية أن مسعفا فلسطينيا من الهلال الأحمر أصيب بإطلاق نار في المنطقة المذكورة. فرضت قوات الاحتلال الصهيوني طوقا محكما على مدينة الخليل بالضفة الغربية وأغلقت مداخلها كافة بعد عملية نفذها شاب فلسطيني قبيل استشهاده أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين. وتتواصل المواجهات مع الجنود الصهاينة في الخليل عقب هذه العملية البطولية، حيث امتدت لعدة أحياء تخللها إلقاء زجاجات حارقة ورشق قوات الاحتلال بالحجارة، كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وأمن الكيان في قرية بني نعيم قرب الخليل. إلى ذلك أقدمت قطعان المستوطنين بالاعتداء على سيارات فلسطينية تقف قرب المستوطنات الموجودة بالمنطقة. للمزيد من التفاصيل حول الأوضاع بالخليل وأهمية العملية الفلسطينية هناك، نتابع ما يقوله الصحفي فارس صرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
المدينة الكبرى في الضفة الغربية مدينة الخليل محاصرة بالكامل منذ ليلة أمس، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعمليات اقتحام و مداهمة وتفتيش من منزل إلى منزل بحثا كما تقول عن مساعدين لمحمد كامل الجعبري منفذ العملية ليلة أمس. الجيش الإسرائيلي يعتبر هذه العملية بأنها الأخطر، لأنه بهذه العملية تكون الضفة الغربية قد توحدت ساحاتها من شمال فلسطين المحتلة، والمقصود هنا من جنين وكتيبة جنين، إلى جنوب الضفة الغربية إلى مدينة الخليل المحتلة. بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يحاول بشتى الطرق أن لا تدخل الخليل على خط المقاومة وأن لا تحدث فيها أي مواجهة، لأن هذه المدينة يخطرها 1,200,000 فلسطيني، وهي أيضا بالإضافة إلى ذلك محاذية لمناطق العام 1948، وفيها أيضا من كبرى المستوطنات في الضفة الغربية وهي المستوطنة التي جرت بها العملية كريات أربع. والأهم من ذلك أن في داخل البلدة القديمة لمدينة الخليل هناك مجموعات من المستوطنين المتطرفين. الإنجاز الأول هو أن الشاب الفلسطيني استطاع أن يتخطى كل الطوق المحكم حول مستوطنة كريات أربع وأن ينفذ العملية، وبالقرب من بيت المتطرف إتمار بن جفير وهو أهم أعضاء الكنيسة المتطرفين في تل أبيب. ثانيا أن العملية تجري في وسط المدينة الكبرى. ثالثا أن عمليا وحدة الساحات والجبهات تكون قد توحدت بذات الآلية وهي بالسلاح، لذلك فعلا العملية قد تكون بالنسبة للاحتلال هي الأخطر منذ سلسلة العمليات الأخيرة.
ما ما زال حصادنا الإخباري يأتيكم من إذاعة طهران وفيه أيضا بعض الفاصل. الرئيس اللبناني ميشيل عون يغادر قصر بعبده بعد انتهاء ولايته الرئاسية. مئات القتلى والجرحى في انفجار مزدوج في العاصمة الصومالية مقديشو. أكثر من 150 قتيلا إثر حادث تدافعا في سيول ورئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد. أهلا بكم من جديد. غادر الرئيس اللبناني ميشيل عون القصر الرئاسي بعد انتهاء مدة ولايته التي استمرت لست سنوات لتدخل البلاد في مرحلة من الفراغ الدستوري. وعجز البرلمان اللبناني حتى الآن عن التوصل إلى من يخلف عون الذي يتمتع بالسلطة توقيع مشروعات قوانين وتعيين رؤساء وزراء جدد فضلا عن إعطاء الضوء الأخضر لتشكيل الحكومات. وكان حشود من مناصري التيار الوطني الحر الذي أسسه عون توافد منذ ساعات الصباح الأولى إلى محيط قصر بعبدان لوداع الرئيس السابق. أعلنت الرئاسة الصومالية ارتفاع عدد ضحايا التفجير المزدوج في العاصمة مقديشو إلى 100 قتيل و300 مصاب، واتهمت الشرطة الصومالية إرهابي حركة الشباب بالوقوف وراء الهجوم الذي نفذ بسيارتين ملغومتين قرب مبنى وزارة التعليم. وأصاب الانفجار الأول مبنى الوزارة ثم وقع الانفجار الثاني مع وصول سيارات الإسعاف في حين لم تتبنى أي جهة للهجوم حتى الآن. حول هذا التفجير الإرهابي الذي راح ضحيته مئات الأبرياء في الصومال نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى يهز الإرهاب أركان المجتمع الصومالي ويسقط المئات من أبنائه الأبرياء بين قتيل وجريح.
مواطنون الذين قتلوا بينهم أمهات وأطفالهم بين أذرعهن، آباء لديهم ظروف صحية وطلاب مدارس تم إرسالهم للتعلم، ورجال أعمال كانوا يكافحون من أجل حياة عائلاتهم.
الهجوم الذي استهدف المدنيين نفذ بسيارتين ملغومتين عند مفترق طرق بالقرب من وزارة التربية والتعليم ومدرسة بالعاصمة مقديشو. التفجير الأول أصاب جدران مبنى الوزارة، وبينما تجمع الناس ووصلت سيارات الإسعاف لإسعاف المصابين وقع الانفجار الثاني مخلفا المزيد من الضحايا.
لقد شاهدت الانفجار الأول ثم هربت من المنطقة بينما أنا في حالة صدمة من الانفجار الأول. هز انفجار آخر المنطقة نفسها وسقط قتلى وجرحى.
كنت في منطقة الهجوم عندما وقع الانفجار الأول، وبعد ذلك هربت ورأيت الكثير من القتلى. رحم الله القتلى وساعد الجرحى على الشفاء.
تفجير مزدوج بالإضافة إلى خسائره البشرية الضخمة ترك آثاره على المكان ليعيد إلى الأذهان أكبر تفجير شهدته الصومال في نفس المكان قبل 5 سنوات وأسفر عن مقتل المئات. جرائم تحمل السلطات الصومالية حركة الشباب الإرهابية المسؤولية عنها.
لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات جراء حادثة تدافع وقعت خلال احتفال بعيد الهالوين وسط عاصمة كوريا الجنوبية سيول. وقالت مصادر إعلامية أن الحادث وقع بعد تدفق عشرات الآلاف إلى منطقة إيتيون الترفيهية حيث تم تنظيم الاحتفال. بدوره أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوكيول الحداد الوطني على ضحايا حادث التدافع الذي يعتبر الحادث الأسوأ من نوعه في تاريخ البلاد. دعا الاتحاد الأوروبي اليوم إلى التراجع عن قرارها دعا روسيا إلى التراجع عن قرارها بالانسحاب من مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، والتي جاءت بعد هجوم أوكراني استهدف السفن الروسية في سيفاستوبول باستخدام طائرات مسيرة. وكتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عبر حسابه في تويتر إن قرار روسيا بتعليق مشاركتها في الاتفاق يهدد العمل بممرر رئيسي لصادرات الحبوب والأسمدة في ظل أزمة الغذاء العالمية في أعقاب الأزمة الأوكرانية. وفجر اليوم أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفها لقرار روسيا، داعية كل الأطراف في مبادرة نقل الحبوب إلى مواصلة العمل بها. حول هذا الموضوع والمستجدات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
تطور خطير بدأت تشهده رقعة الحرب في أوكرانيا، فجميع المناطق باتت مستهدفة أو مشروع استهداف بحسب القادة العسكريين في كلا الطرفين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن صد هجوم وصفته بالإرهابي نفذته أوكرانيا بمشاركة خبراء بريطانيين ضد سفن في أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في ضمان أمن ممرات نقل الحبوب، موضحة أن الهجوم شاركت فيه 9 مسيرات و7 زوارق بحرية، وأشارت إلى أن قواتها تصدت للهجوم وتم تدمير عدد من المسيرات، فيما أصيبت كاسحة ألغام بحرية بأضرار طفيفة. وعلى إثر ذلك أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي يضمن مواصلة تصدير الحبوب الأوكرانية الحيوية للإمدادات الغذائية للدول الفقيرة. بالمقابل نددت وزارة الدفاع البريطانية بما اعتبرته ادعاءات خاطئة لموسكو تهدف إلى تحويل الانتباه، بينما أكد مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطوان تشيراشيتشينكو أن ما حصل كان نتيجة التعامل بإهمال مع متفجرات في خليج سيفاستوبول. تم تفجير 4 سفن حربية تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، بينها فرقاطة وسفينة إنزال. إلى ذلك أثارت وزارة الدفاع الروسية ملف التخريب الذي استهدف خط أنابيب نورد ستريم 2 في بحر البلطيق، حيث اتهمت أفراد من البحرية البريطانية بأنهم قاموا بتفجير خط الأنابيب الشهر الماضي. وأكدت أن ممثلين من البحرية شاركوا في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم، لافتة إلى أن الذين خططوا لعملية تفجير خط الغاز هم نفسهم الذين قادوا الهجوم الذي استهدف القرم. ومنذ أيام أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تعترف بما وصفتها أنها نتائج زائفة بشأن التحقيق في حادثة نورد ستريم إذا لم يشارك خبراء روس فيها. وعلى الفور خرجت بريطانيا لنفي الاتهامات الروسية، واصفة تصريحات موسكو بالكذب من العيار الثقيل.
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخوروفا أن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي على أسطول البحر الأسود بميناء سيفاستوبول. وأعلنت حكومة المدينة أن القوات الروسية صدت هجوما شنته 16 طائرة مسيرة تابعة للجانب الأوكراني، مشيرة إلى محاولتهم استهداف منشآت عسكرية للأسطول الروسي. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو قررت تعليق مشاركتها في تنفيذ اتفاقية تصدير المنتجات الزراعية عبر موانئ أوكرانيا بسبب هذا الهجوم. الخبر الأخير: أصيب نحو 100 شخص غالبيتهم من القوات الأمنية خلال صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين إنشاء خزان لمياه الري الزراعي غرب فرنسا. ووصفت مصادر مسؤولة إصابة العديد من عناصر الأمن بالبالغة خلال التجمع الذي منعته السلطات بمنطقة سان سولين. ويعارض المحتجون قضية جمع المياه في أحواض بهدف استعماله لأغراض الزراعة، الأمر الذي يعتبره الناشطون عاملا سيسهم بتقليل مصادر المياه وسط ظروف الجفاف. في الختام إلى عناوين حصادنا الإخباري. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث التي تشهدها البلاد هي نتاج مؤامرة دول أجنبية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن لبنان في ملف ترسيم الحدود كان قويا وشجاعا لأنه صمد سياسيا وميدانيا. استشهاد شاب ومقتل مستوطن وإصابة آخرين بجروح خطرة بإطلاق نار بمستوطنة كريات 4. قبل تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة للعالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان ثمامة بن أثال رئيس إحدى القبائل العربية الكبيرة، وكان معروفا بعدائه وإيذائه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقابل هذا الأذى والعداء بخلقه القرآني المعهود.
ثمامة، يا ثمامة، أين أنت يا ثمامة؟
من المنادي؟ من؟ حنظلة؟
نعم يا ثمامة.
ما وراءك يا حنظلة؟ هل من بشارة تسرني بها؟
أي بشارة تنتظر مني وأنت تراني مضطربا قلقا؟
طبعك الاضطراب والقلق منذ أن رأيتك. قل ما وراءك ولا تثاثر.
لقد تركت محمدا وهو يعد لحربنا.
محمد يعد لحربنا؟ ولا يعلم محمد أننا أكثر عدة وعددا، ولا يعلم أننا أكثر شوقا لمنازلته.
ألي هذا الحد أنت غاضب على محمد يا ثمامة؟
وكيف لا أغضب ومحمد يريد أن يسلبنا ديننا وزعامتنا ونفوذنا وممتلكاتنا؟
ولكنه لم يسلب من اليهود والنصارى ذلك أبدا،
لأن اليهود والنصارى صالحوا محمدا.
يا ثمامة، لما لا نصالح نحن محمدا
ونترك اللات والعزى وهبل؟ يا حنظلة، أنترك عبادة الأوثان؟ أنترك دين آبائنا وأجدادنا؟ ما بك يا حنظلة؟ هل جبنت؟
لا، لم أجبن، وأنت تعلم كم تعرضت لمحمد وأتباعه بالأذى.
إذن ماذا دهك لكي تطلب مني الخضوع لدين محمد؟ هل جننت؟
لا جننت ولا جبنت.
إذن لما هذا الخوف والاضطراب والقلق؟
أخشى أن نخسر المعركة القادمة مع محمد ويشمت بنا محمد وأتباعه.
لا تخشى يا حنظلة، لا تخشى، فالنصر حليفنا، فنحن أكثر عدة وعددا، وسنلقن محمدا درسا لا ينساه.
قل ماذا ستفعل بمحمد لو وقع أسيرا بيديك؟
سأعذبه بألوان العذاب حتى يموت، وسأقطعه بعد موته قطعة قطعة.
ثم ماذا؟
ثم أضع كل قطعة في النار حتى تصير رمادة، ثم أضر الرمادة في الهواء.
ألا تعتقد أن محمدا يفكر بنفس ما تفكر به أنت فيما لو وقعت أسيرا بين يديه؟
بلا شك بلا شك، ولذلك سأقاتل محمدا حتى الموت.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل تريد إصلاح سيفك يا أبا أيوب؟
نعم يا عمار، لقد آن أوان شحذ السيوف.
حقا لقد آن الأوان، فأعداؤنا إن ظفروا بنا لا يرحموننا.
هل سمعت تهديدات ثمامة الأخيرة؟
وهل في المدينة أحد لم يسمع بتهديداته؟ لقد صار ثمامة في عدائه وإيذائه للنبي الكريم أشهر من نار على علم.
لعنة الله على ثمامة وعلى كل من يؤذي رسول الله.
أبشر يا أبا أيوب، إن نهاية ثمامة باتت قريبة جدا.
كيف علمت ذلك؟
لقد سمعت رسول الله يقول في دعائه: اللهم سلطني على ثمامة.
الحمد لله الحمد لله.
ونشبت المعركة بين المسلمين والمشركين، وأبلى المسلمون بلاء حسنا.
الله أكبر الله أكبر.
تقدم تقدم يا عمار، فقد ولى المشركون على أعقابهم هاربين. تقدم يا عمار. الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الله أكبر والعزة لله.
الله أكبر، لقد وقع ثمامة في الأسر.
الله أكبر. أبشر يا ثمامة بالموت المحقق.
احملوا عليهم.
يا ثمامة.
نعم.
يقول لك رسول الله إنك كنت كثير الأذى لي، والآن وقد مكنني الله، فاختر لنفسك إحدى ثلاث.
وما هي هذه الخيارات الثلاثة؟
الخيار الأول هو أن تقتل.
ولكن سيقول الناس إن رسول الله قتل أسيره.
يقول رسول الله: ما كنت فاعلا ذلك، ولكنه خيار عرضته عليك، ولك أن ترفضه أو تقبله.
أرفض هذا الخيار.
يقول لك رسول الله: لك ذلك يا ثمامة، فاستمع إلى الخيار الثاني.
ما الذي يعرضه نبيكم علي؟ قل يا أبا أيوب، ما هو الخيار الثاني؟
الخيار الثاني هو أن تعطي فدية ثمينة مقدارها بمقدار وزنك من الذهب.
يا محمد، إن دفعت هذه الفدية الثمينة فسيقول الناس إن ثمامة غالي الثمن، وهو ذو شأن عظيم.
يقول لك رسول الله يا ثمامة إنه لك ما تقول، وما كنت فاعلا ذلك، ولكن أردت أن أسمع جوابك فيما عرفت عليك.
يا ثمامة،
نعم،
ألا ترى أن رسول الله كيف يلطف بك ويخيرك بين القتل والفدية؟ هل كنت تخير رسول الله كما خيرك لو كانت الغلبة لك؟
أعترف أني لا أملك شيئا من خلق محمد وكرمه وعطفه ورحمته، لقد اتضح لي ذلك الآن.
يقول لك رسول الله يا ثمامة،
نعم،
اذهب على بركة الله إلى أهلك وعشيرتك، فأنت حر لوجه الله.
وأنا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله، أقولها من قلب صادق، وإني أعتذر عما سببته لك من أذى، فاعذرني يا رسول الله.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
وصفح رسول الله صلى الله عليه وآله عن ألد أعدائه وهو ثمامة بن أثال، وأطلق أسره، ورجع ثمامة ورسول الله أحب الناس إليه. فلله أنت يا رسول الله ما أعظم خلقك، وما أروع صبرك، وما أجمل رحمتك، حقا إنك رحمة العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب سعد بن ربيع حبا كثيرا، فقد كان سعد وفيا لرسول الله، ملازما له، دقيقا في تطبيق أوامره ونواهيه، شجاعا مقداما، اشترك في معركة أحد وأبلى بلاء حسنا.
قاتلوا يا مسلمين ودافعوا عن رسول الله.
ما أزجعك يا سعد، لقد فر المسلمون من ساحة القتال.
ولماذا فر المسلمون يا أبا ذر؟
سمعتهم يقولون إن رسول الله قد قتل.
إذن تبا في الحياة بعده، فلنمت على ما مات عليه رسول الله. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
وسلم. استشهد سعد وهو يذود عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتهت المعركة، وصاح رسول الله: لقد استشهد سعد بن ربيع، فمن منكم اطلع على حاله؟ فقال أبو ذر:
يقاتل المشركين قتال الأبطال.
يقول لك رسول الله: لقد استشهد سعد يا أبا ذر، فاذهب إليه فإنه في ذلك الجانب من الجبل.
وهل ما زال على قيد الحياة أم فارقت روحه الدنيا؟
يقول لك رسول الله: إن سعدا في أنفاسه الأخيرة، وستجد في جسده 12 طعنة، وإذا ما وصلت إليه فأقرئه مني السلام وقبله لي جهده، وقل له: بارك الله فيك يا سعد وجزاك الله خير الجزاء.
الله أكبر.
وذهب أبو ذر الغفاري يبحث عن سعد بن ربيع، فوجده ساقطا على الأرض والدماء تسيل من جوانبه وحوله عدد من الشهداء، فنادى:
إنه لم يجبني، ولكن رسول الله قال لي إنه في أنفاسه الأخيرة. لا شك أنه لم يسمعني جيدا، لأناديه مرة أخرى: يا سعد! أيضا لم يجبني. أرى أنه قد فارق الحياة، ولكن رسول الله قال لي ستدركه في أنفاسه الأخيرة، لأناديه ثالثة: يا سعد بن ربيع! يا سعد بن ربيع! إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك:
أيها المنادي، ادنو مني أيها المنادي.
لقد رفع سعد رأسه.
بشرني يا أبا ذر، هل رسول الله ما زال حيا؟
نعم نعم، لقد ذاد عنه بعض الأبطال، ومنهم أنت يا سعد.
ولكني سقطت صريعا، فمن حمى رسول الله؟
لقد كان لسيف علي بن أبي طالب الدور الكبير في حفظ رسول الله، حتى سمعنا هاتفا في السماء يقول: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
بارك الله فيك يا أبا الحسن، والله تمنيت لو أقوى على القتال لأذود عن رسول الله.
لقد بذلت ما بوسعك، ورسول الله يقرئك السلام ويقول لك: جزاك الله خير الجزاء يا سعد، لقد أديت ما عليك.
الحمد لله، الحمد لله، ولكن هل حقا رسول الله ما زال حيا؟
نعم يا سعد، والذي إليه مرجع العباد، إن رسول الله ما زال حيا. ولكي تطمئن أكثر أخبرك أن رسول الله قال لي: ستجد في بدن سعد 12 طعنة.
صدق رسول الله، إنها والله 12 طعنة كما قال رسول الله. نعم، الآن اطمأن قلبي على سلامة رسول الله.
الحمد لله.
دعني أحملك وصيتي يا أبا ذر.
تفضل.
فإني أرى أني في لحظات الأخيرة.
تفضل يا أخي، قل ما عندك.
بلغ قوم الأنصار السلام، وقل لهم والله لا عذر لكم أمام الله إن تركتم رسول الله لوحده. دافعوا عن رسول الله ما دمتم أحياء، ولا تقصروا في نصرته.
لك ما تريد يا سعد.
وعاد أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بوصية سعد بن ربيع، فرفع رسول الله رأسه ورمق السماء بطرفه وقال: اللهم ارحم سعدا، فقد نصرنا حيا وأوصى بنا ميتا. وهكذا كان رسول الله يترحم على أصحابه الأوفياء المخلصين، ولا ينسى منهم أحدا. نعم مستمعينا الأفاضل، في الختام نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة مات من غير حزان. إن في الجنة نهرا من نبات, إن في الجنة نهرا من نبات لعلي وحسين وحسن, لعلي وحسين وحسن. حب أهل البيت فرض عندنا, حب أهل البيت فرض عندنا, وبهذا الحب لا نخشى المحن, وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن, إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن, لعلي وحسين وحسن, لعلي وحسين وحسن.
هنا طهران, صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم, سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم, وهي بصوت القارئ سيد متولي عبد العال, وهو يتلو على مسامعكم الكريمة سور الضحى والانشراح وقريش, ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى, والليل إذا سجى, ما ودعك ربك وما قلى, بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى, والليل إذا سجى, سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى, ووجدك عائلا فأغنى, فأما اليتيم فلا تقهر, وأما نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي.
قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآن إسلام. هذا قرآن
بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآن يهديني. هذا قرآن يحميني. هذا قرآن يشفيني. أتلوه بحب وأمان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن خير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه. يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.